الثالثة حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كانت الغنائم على الأمم السابقة محرمة، إذا حصلوا عليها في الجهاد جمعوها فتنزل نار من السماء وتفرقها. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأحلت له الغنائم، هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. والرابعة أنه بعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى أمته إلى قومه خاصة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة، ولا تنسخ شريعته ولا رسالته إلى أن تقوم الساعة. نعم، خصائص كثيرة من العلماء من عد منها ما يستطيع، مثل الإمام السيوطي والقاضي عياض في الشفاء، بعضهم أوصلها إلى 200 من الخصائص، فالصحيح أنها لا تحصر، أنها لا عد لها، هذا هو الصحيح. نعم.
فصل في معجزاته.
نعم، المعجزة، معجزات جمع معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، يجريه الله عز وجل على من يشاء من عباده، الخارق للعادة يجريه الله على يد النبي معجزة له، ويجريه الله على يد الولي من أوليائه كرامة له. فالمعجزة إن كان معها ادعاء للنبوة، يعني الخارق للعادة إن كان معه ادعاء للنبوة فإنه معجزة، يقال له معجزة، وإن كان ليس معه ادعاء للنبوة فإنه يقال له كرامة من كرامات الأولياء. وفي نفس الوقت هو معجزة للنبي، لأن هذا الولي ما حصل عليه إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمعجزات هي خوارق العادات، أعظمها القرآن، أعظمها القرآن الكريم، وانشقاق القمر فلقتين من معجزاته صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل والماء القليل حتى يصدر الجماعات من الناس منه، نبع الماء من بين أصابع يده عليه الصلاة والسلام، يضع يده في الماء القليل فينبع من بين أصابعه يصبح كثيرا، فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة. والمعجزة هي ما يقيمه الله على يد النبي من خوارق العادات دالا على صدقه، مثل العصا والحية لموسى عليه الصلاة والسلام، ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لعيسى عليه السلام، ومثل ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكثيرة، معجزات كثيرة. ولكن ليس دلائل النبوة مقصورة على المعجزة، منها المعجزات، يعني من دلائل النبوة المعجزات، ودلائل النبوة كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات كثيرة، وتسمى بالآيات، كونها تسمى بالآيات أحسن من تسميتها بالمعجزات. يقول لأن لفظ المعجزة لم يأتي في القرآن ولا في السنة، إنما جاء الآيات، ذكر الآيات يعني العلامات الدالة على صدقه، وهي كثيرة، منها أن النبي لا يخرج عن ما عن سيرة من قبله من الأنبياء، ولا يأتي بشيء يخرج عن سيرة الأنبياء من قبله، ومنها صدقه وعدم تجريد الكذب عليه، ومنها صفاته الخلقية. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ذهب إليه ليتعرف، فلما نظر إليه نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قال عرفت أنه ليس بالكذاب، بمجرد ما نظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس وجه كذاب، فآمن به واتبعه رضي الله عنه. وابن رواحة رضي الله عنه يقول في شعره وفي وجهه شاهد من الخبر، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد من صدقه عليه الصلاة والسلام. فدلائل النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزة، المعجزات بعض الأدلة مثل الناقة لصالح عليه السلام، مثل العصا والحية لموسى، ومثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام، والأحسن أنها ما تسمى معجزة، تسمى آية، تسمى آية، نعم، أو دلائل، دلائل النبوة، نعم.
ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء،
تجل عن إحصاء، يعني لا تعد معجزات الرسول ما تحصيها كثرتها، نعم.
منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انفراء،
أعظمها أعظم المعجزات النبوية القرآن، كلام الله جل وعلا الذي أعجز الورى يعني الخلق الجن والإنس، ما استطاعوا أن يحاقوه أو يأتوا بصورة من مثله، هذا دليل على معجزة، أعجز البشر، أعجز الجن والإنس، كلئن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله، هذا في المستقبل في وقت نزوله وفيما بعد إلى أن تقوم الساعة، لا يأتون بمثله، شيء نفاه الله لا يمكن أن يأتي أبدا، في قوله ولن تفعلوا، أيوة إخبار عن المستقبل، هذا أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فكل من تمعن في هذا القرآن عن إنصاف ودرسه فإنه يسلم من الكفار. الآن المسلمون كما ترون ضعفهم، ما عندهم جهاد ولا عندهم، وكم من يسلمون الآن بالمئات والآلاف من غير جهاد ومن غير شيء، بمجرد ما ينظر يسمونه بالتبشير والدعوة إلى النصرانية، ولا يؤمن إلا أفراد قليلين طمعا في المال، ولا يلبثون أن يتحولوا عن النصرانية. أما هذا الدين فما دخل فيه أحد إلا واقتنع به وتمسك به، يعني إذا دخله عن اقتناع وعن رغبة ما فإنه لا يمكن أن يغفر. لكن إذا دخله عن طبع ولا عن متاء يعني مشابهة فقط من غير تأمل فقد يرتد. أما من دخله عن اقتناع ومعرفة به فإنه لا يرتد، لأنه الحق الذي إذا باشر القلوب فإنها تثبت عليه. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأفضل العالم من غير امتراء.
نعم.
وأفضل العالم منها كلام الله معجز الورى.
هذا واحد وهو أعظم المعجزات وهو المعجزة الباقية. نعم.
منها كلام الله معجز الورى.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني القرآن، يعني القرآن. نعم.
منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر في غيب.
من المعجزات الكبرى انشقاق القمر، لما تمرد كفار قريش على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن كنت صادقا فشق لنا هذا القمر. فدعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر وصارت شقة على جبل والشقة الثانية على جبل آخر وهم ينظرون إلى ذلك، لكنهم لم يسلموا لأنهم لا يريدون الحق، ما يريدون الحق. وإلا الذي يريد الحق يسلم بمجرد ما يسمع القرآن، أما هؤلاء فهم متعنفون يريدون تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم بما يطلبون كفروا وأبوا لأنهم لا يريدون الحق. والذي لا يريد الحق لا حيلة فيه مهما عملت، إنما يهتدي من يريد الحق وخفي عليه، هذا هو الذي يهتدي. أما الذي لا يريد الحق هذا لا يمكن أن تقنعه أبدا. ولذلك لم يؤمنوا لما انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا في القرآن وفي السنة أيضا، ثبت في الصحاح انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذا انشقاق البدر من غير انفراء.
نعم.
منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انفراء.
نعم. ورآه الناس، انشق القمر ورآه الناس، أبصروه، حتى إنه يذكر أنه وجد في الهند قصر، إنه وجد في الهند قصر فيه صخرة مكتوب عليها عمر هذا القصر وقت انشقاق القمر، عمر هذا القصر في وقت انشقاق القمر، دل على أن أهل الأرض رأوا هذا كله حتى في الهند وغيره. نعم.
وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى.
أفضل العالم وأفضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفضل ولد آدم ولا فخر، أنا أفضل ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالأنبياء يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، ولكن كلهم كلهم أنبياء الله عز وجل، لا يجوز أن يتنقص أحد منهم، لا يجوز أن يتنقص أحد منهم على وجه المفاخرة، فيقول نبينا أفضل من نبيكم أو من باب المفاخرة، لا يقال هذا، لا يتنقص نبي من الأنبياء ولو كان مفضولا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء. أما ذكر أن الرسول أفضل من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس بذلك، ذكر أن الرسول أفضل من أفضل الخلق فهذا من التحدث بنعمة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر، يعني لم يذكر هذا من باب الافتخار وإنما ذكره من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. نعم.
وأفضل العالم من غير انفراء نبينا المبعوث في أم القرى،
مبعوث في أم القرى وهي مكة، وهذه سنة الله جل وعلا أنه يبعث الرسل في القرى في المدن، ولا يبعثهم من البادية بل يبعثهم من المدن، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهي أم القرى، ومعنى أم القرى أي أعظم القرى وأشرفها وأفضلها. نعم.
وبعد
لتنذر أم القرى ومن حولها. نعم.
وبعد
النبي إذا بعث في المدينة انتشر خبره في الآفاق، أما لو بعث في بادية أو في مكان صغير فإنه لا يدرى عنه، فكونه يكون في أكبر المدن هذا يسبب انتشار خبره، لأن الناس يأتون إلى المدن ويروون الأخبار ويتناقلونها. نعم.
وبعده فالأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم.
نعم، الرسل يتفاضلون، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ثم من بعده أولو العزم الخمسة مذكورون في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم نعم إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم خمسة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى خمسة. وكما في قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هؤلاء هم أولو العزم وهم أفضل الرسل. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم الخمسة، فهم أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الرسل. نعم، عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وبعده فالأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم.
نعم.
وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم.
نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من كل نقص، سالمون من كل نقص عليهم الصلاة والسلام، من نقص خلقي ونقص خلقي كملهم الله جل وعلا وهيأهم لحمل رسالته إلى خلقه من كل نقص. نعم.
كذاك من إفك.
نعم.
وإن كل واحد منهم
كل واحد منهم يعني من الرسل. نعم. من الأنبياء والرسل. نعم.
وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم.
وكذلك هم معصومون من الكفر عليهم الصلاة والسلام، معصومون من الكفر، معصومون من كبائر الذنوب، وإن وقع من أحد منهم خطأ فإنه معصوم من الاستمرار عليه، بل الله جل وعلا ينبهه عليه فيتوب. ما ذكر خطأ من نبي إلا ذكر معه التوبة، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام في البداية وفي النهاية، معصومون في البداية وفي النهاية عليهم الصلاة والسلام. نعم.
كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة.
كذلك هم معصومون من الإفك والكذب، ومعصومون من الخيانة، خيانة بالعهود والخيانة بالمواثيق وخيانة الأمانات، أنهم عليهم الصلاة والسلام أطهار بررة، معصومون من كل وصف ذميم ومن كل خلق ذميم، فهم أكمل الخلق على الإطلاق. نعم.
وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل.
يكفي، نقف عندها.
أحسن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة وردت في هذا الدرس، ما يتعلق منها في هذا الدرس، هذا السؤال يقول: ما سبب ذكر باب النبوة في كتب العقائد، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمفاضلة بين الملائكة والبشر والإمامة ونحو ذلك؟
أما ذكر الرسل في كتب العقائد، لأن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، الإيمان بهم من أركان الإيمان، فلا بد من ذكرهم وذكر صفاتهم وذكر وذكر آياتهم الدالة على رسالتهم، لا بد من هذا، لأن الله أمرنا بالإيمان بجميع الرسل، والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، فهو من أركان العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وأما بقية اللي يقول
الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمفاضلة بين الملائكة،
لا، لأن الأمر المعروف غلط فيه الخوارج، غلط فيه الناس، فينكر لأجل بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف الذي غلط فيه من غلط من الناس كالخوارج والمعتزلة. نعم. وش غيره؟
والإمامة.
والإمامة لأنه لا بد للناس من إمام يبايعونه ويسمعون له ويطيعون ولا يكونون فوضى. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فما معنى هذه الآية؟ وهل هذا دليل على أن الأنبياء مرسلون مثل الرسل كما هو ظاهر الآية؟
ما كملت الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الآيات كلها في سياق واحد، أن الشيطان قد يلقي الوساوس والشكوك في ما جاءت به الأنبياء ويشكك فيه، وقد يدخل فيه شيئا ليس منه. الله تكفل جل وعلا بحفظ الوحي من الشياطين، وأنه يبطل ما تلقيه الشياطين ويبقي وحيه مصونا محفوظا. نعم.
أحسن الله.
قلنا إن النبي يوحى إليه مثل ما يوحى إلى الرسول. النبي لو ما يوحى إليه ما صار نبي، يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا سائل يقول: لماذا كانت الشريعة والوحي أهم من الماء والشرب للبشر عموما؟
لأن يا أخي الماء والشرب لو ما حصل عليه يموت، غاية ما يجيه أنه يموت، وكل يبي يموت، لكن لو ما جاءه رسول دخل النار وخسر الخسران المبين. أيهما أشد، الموت البدني أو الموت القلبي والروحي؟ الموت القلبي والروحي أشد، لأن عاقبته النار والخلود في جهنم. لهذا تعرف ضرورة بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل عيسى بن مريم يكون نبيا إذا نزل في آخر الزمان؟ وكيف الجمع بينه وبين ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، كما تواترت بذلك الأحاديث ودل عليه القرآن، ولكنه لا ينزل برسالة أو بشريعة، لأنه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع هذا، يعني ما نزوله واتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيل عن صفة النبوة الثابتة له من قبل. هو نبي عليه الصلاة والسلام، لكنه نبي تابع لنبي، تابع لنبي، فهو من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: النبي لا يكون من أهل البادية، ولكن في قصة يوسف أنه من البدو، فكيف الجمع بين ذا وهذا؟
من قال أنه من البدو؟ من قال أنه من البدو؟ يوسف عليه السلام بعثه الله من مصر، بعثه الله من مصر، هو في مصر. نعم. وأصله من فلسطين، وفلسطين ما هي بادية، مدينة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟
نعم.
يقول سلمك الله: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟
يا أخي ما فهمت التبليغ وش هو بالتبليغ؟ أنه ما يقول شيء، يسكت، يبلغ، يدعو إلى الله، يبين، يفتي. تبليغ هو الجهاد والإلزام، إلزام الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر، وفيه يقول السائل: سمعت خطيب جمعة يخطب في أحد الأيام يقول:
وإذا قاتل النبي من أنبياء بني إسرائيل فمعناه أنه متبع لموسى، لأن موسى أمر بقتال الكفار، يكون متبع، ما نزل عليه الأمر بالجهاد استقلالا، وإنما تبعا. يا أخوان تفكروا بالأمور هذه، لا تدخلون في شيء وأنتم ما تأملتوه. ولا لا يسأل الإنسان عن الشيء إلا إذا استعصى عليه فهم، أما أنه يسأل عن أشياء بدهية ظاهرة هذا ما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر، وهذا أحدها، يقول: سمعت خطيب جمعة احد الايام يقول وهو على المنبر ان حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه قد خان الخيانة العظمى، فهل قوله هذا صحيح؟
هذا لا يصلح خطيبا، الواجب انه يؤدب ويعزل عن المسجد. اللي يتكلم في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح خطيبا، يصلح انه يؤدب يسجن ويعزل عن الإمامة لأن لا يغل الناس. أي يتكلم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حافظ بن أبي بلتعة عذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من أهل بدر، بدري رضي الله عنه، لكنه أخطأ، أخطأ فيما فعل وتاب إلى الله وتاب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر؟
الواجب أنكم تكتبون محضر وترفعونه وزير الشؤون الإسلامية في هذا الشخص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مر 13 قرنا ولم يخرج المسيح الدجال، فتبين أن ظن النبي عليه الصلاة والسلام؟
أعيد السؤال.
هذا يقول: عفى الله عنك، ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر 13 قرنا ولم يخرج المسيح الدجال، فتبين أن ظن الرسول
يعني وهو يعني تلهفن خروج المسيح الدجال، صيف عليه وابطأ، ايش هالكلام الفاضي؟ لا، الواجب انك ما تقرا مثل هذا السؤال. نعم.
السؤال له بقية؟
اتركه. نعم.
احسن الله اليك صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رفع عيسى عليه السلام الى السماء هل هو اعراج أو أن المعراج مختص بالنبي؟
المعراج مختص بالنبي، أما عيسى فرفع، الرفع الذي الله أعلم به سبحانه وتعالى، إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. فأيضا توفي يعني الوفاة اللي هي النوم، ألقى الله عليه النوم، عرج به أو رفع، يقال رفع ولا يقال عرج به، الرفع كما عبر الله في القرآن رافعك إلي، الله أعلم بطريقة الرفع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستتاب مدعي النبوة إذا قدر عليه؟ ومن ادعى النبوة ثم أظهر رجوعا من ذلك فهل تقبل منه أم يقام عليه الحد؟
إذا تاب هو قبل أن يلقى القبض عليه فإنه يترك، مثل ما كان لطليحة الأسدي رضي الله عنه، مثل ما كان من سجاح التميمية لما تاب. فإذا تاب قبل إلقاء القبض عليه فإنه يترك، أما إذا قبض عليه ولم يتب إلا بعد ما قبض عليه فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه حد الردة، المرتد يقام عليه حد الردة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في إعجاز القرآن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي؟
ما أدري، الإعجاز العلمي هذا من عمل البشر ويخطي ويصيب، نظريات طبية أو فلكية قالها ناس قد يخطئون ويصيبون، فلا نجعلها تفسيرا للقرآن الكريم ثم يأتي ما ينقضها ويكذبها ويبطلها ثم نقول القرآن ما هو صحيح، لأن هذه ما صارت صحيح، هذا من كلام البشر وعمل البشر. والقرآن لا يفسر إلا بوجوه التفسير المعروفة، أولا يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا يفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا يفسر القرآن بأقوال الصحابة، الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا يفسر القرآن بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التفسير عنهم وهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وما يسمون بالإعجاز العلمي فكل هذه تخرصات لا دليل عليها، هذه مثل الإسرائيليات، لا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال شارح الطحاوية رحمه الله: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى أنه ضعيف، والصحيح قوله لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهل هذا صحيح؟
يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. واليوم كثر التهجم على الحديث وعلى التصحيح والتضعيف من أناس ليسوا من أهل العلم مع الأسف، وكثر الكلام، فلا بد من التثبت والرجوع إلى كلام أهل العلم أو إلى كلام هؤلاء المتعالمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من قال إنه لا يمكن أن يبعث الله الرسل إلى ترك عبادة الأوثان لأن هذا شيء تافه وإنما
بعث عن الكلام هذا؟ أنا قلت لا تسأل مثل الأسئلة هذه، هذا سؤال تافه وما له قيمة، يدل على أن عقلية صاحبه ليست بشيء. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى الشيخ.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. لما ذكر ما يتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الصفات التي تميزهم عن غيرهم، ذكر ما يجوز في حقهم ولا يكون فيه عيب عليهم، وذلك مثل الأحوال البشرية التي تجري على بني آدم، مثل المرض والموت والجوع، هذا يجري على الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هم أشد الناس ابتلاء، وقد يجري عليهم القتل كما قتل جماعة منهم، وكذلك مما يجري لهم وليس بعيب في حقهم الأكل والشرب، فإنهم بحاجة إليه، وكذلك تزوج الزوجات والأولاد، هم كغيرهم في هذا كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام بل هم يأكلون الطعام ويحتاجون إليه. والله يجري عليهم الموت ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فهم يجري عليهم ما يجري على البشر من الأشياء التي ليس فيها نقص وإنما فيها كمال. وكذلك النوم ينامون كما ينام غيرهم لأن النوم من الحاجة والصحة فهم ينامون عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء جماعة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها وذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام. قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. قال الرابع أنا لا أكل اللحم. يظنون أن هذا عبادة لله عز وجل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم أنكر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وجائز في حق كل الرسل.
رسل نعم.
وجائز في حق كل الرسل.
رسل
عفى الله
علشان النظر. نعم.
وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل.
نعم.
فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم
لما فرغ من ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتقل إلى أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. الذين بعثوا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق، ولا أحد يساويهم في فضلهم، لأن الله اختصهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ومجالسته ورؤيته صلى الله عليه وسلم مما لم يحصل لمن يأتي بعدهم، وأيضا هم الذين حملوا الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا هذا العلم وبلغوه لمن بعدهم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم والشرع، وفضائلهم كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يسبقهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. قد أثنى الله عليهم في القرآن، قال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفاتهم. قال سبحانه: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، هم أفضل الأمة ولا أحد يلحقهم في فضلهم، ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقص قدرهم أو ينتقدهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد مع رسوله، فهم أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، فهم خيرة هذه الأمة على الإطلاق، وهم خير قرونها، وهم يتفاضلون فيما بينهم. فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدم مهاجرين على الأنصار، وأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وكذلك الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى كلهم صحابة كلهم صحابة وإن كانوا يتفاضلون بينهم وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الكلام فيهم ولا يجوز الحط من قدرهم ولا يجوز تنقصهم ولا يجوز اتهامهم بالتهم الباطلة التي يفتريها الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة ومن نحى نحوه فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق
نعم أفضلهم الخلفاء الراشدون
وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق
نعم أفضلهم الخلفاء الراشدون وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر أولهم أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق لقبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق وكنيته أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه وجاهد معه ولم يفارقه منذ أن أسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في أسفاره لا يفارقه وكان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ما يستعين به على مهام الدعوة والرسالة وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها فهو أفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه وكان صاحبه في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهو صاحب الرسول في الغار ورفيقه في سفر الهجرة نعم وخليفته بعد وفاته الذي نصر الله به الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد من ارتد من العرب واضطرب الأمر فقام رضي الله عنه وثبت ثبات الجبال وقاتل المرتدين حتى أخضعه لحكم الإسلام وثبت الله به الدين، ثم إنه عند وفاته اختار أفضل الأمة من بعده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعهد إليه بالخلافة من بعده، فضائله كثيرة. نعم.
وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق،
يعني أبا بكر رضي الله عنه. نعم.
وبعده الفاروق من غير امتراء،
وبعد الصديق عمر الفاروق، سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أعز الإسلام بإسلامه لما أسلم، قوي المسلمون، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فأعز الله به الإسلام، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تسلمها منه ثم قام بها خير قيام، وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح في المشارق والمغارب حتى انتشر الإسلام في عهده وقوي الإسلام في عهده رضي الله عنه، فهو في الدرجة الثانية الفضل بعد أبي بكر الصديق. نعم.
وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء،
والثالث خليفة الثالث عثمان ابن عفان ابن أبي العاص من بني عبد شمس ابن عبد مناف الأموي رضي الله عنه، أسلم قديما فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة، الهجرة إلى المدينة، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية، ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، ولذلك سمي ذا النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بعد عمر، وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وحضرته الوفاة أوصى إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، اتفق هؤلاء على تقديم عثمان رضي الله عنه، وبايعوه، وبايعه المسلمون، وانعقدت خلافته رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي كان ينفق ماله في سبيل الله وفي حاجة المسلمين، وهو الذي أمر بكتابة المصحف، لأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته فيكتب على أشياء مختلفة، على أوراق، على عظام، على ما على جلود، على ما تيسر. وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب القرآن كله، إلا أنه كان متفرقا في هذه الأشياء. فلما كانت وقعة اليمامة وقتل كثير من قراء الصحابة رضي الله عنهم استشهدوا في اليمامة، خشي الصحابة على القرآن فقاموا وجمعوا في عهد أبي بكر، جمعوا القرآن من هذه المكتوبات المتفرقات في مصحف واحد، إلا أن هذا المقصود بهذا الجمع هو إبقاء القرآن لئلا يتفرق ويضيع، لأن حفاظه قتل أكثرهم. فكانت مع الصحابة مصاحف مختلفة، كل له مصحف تختلف، قد يختلف قراءته عن قراءة الآخر. ولما كان في خلافة عثمان رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة، فخشي على القرآن وخشي على الأمة من الاختلاف، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وقال له: أدرك الناس لئلا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم. فعثمان رضي الله عنه جمع جماعة من أشهر القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يجمعوا المصاحف على مصحف واحد، هو مصحف عثمان الباقي إلى الآن بأيدي الناس. ولما كتبوه استنسخ منه نسخا وأرسلها إلى الأقطار في الخلافة الإسلامية، وأمر بإحراق ما عدا هذا المصحف لأجل أن يجمع الناس على القرآن ولا يتفرقوا. اجتمعوا على مصحف عثمان، ولذلك يسمى المصحف العثماني أو الرسم العثماني، وهو هذا المصحف الموجود اليوم ولله الحمد. فهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه. ومن أيضا من سننه أنه أمر بالأذان الأول في الجمعة لأجل أن يتنبه الناس صلاة الجمعة فيذهبون لصلاة الجمعة، لأنهم لو تركوا لا انشغلوا في بيعهم وشرائهم ومزارعهم، فأمر بالأذان الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة. فكان هذا الأذان من سنة الخلفاء الراشدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم.
وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظاما للبطين الأنزعي.
نعم. وبعد عثمان رضي الله عنه صارت الخلافة إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الشجاع البطل المجاهد الحافظ لكتاب الله الراوي للعلم الغزير، فبايعه المسلمون وانعقدت خلافته رضي الله عنه، فصار رابع الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفضائله كثيرة، أولها أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيها أنه كان زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأنه خليفة المسلمين الرابع، وأنه الذي أعز الله به الإسلام وقمع به الخوارج والفرق الضالة، فله فضائل كثيرة. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ذلك الرجل، مشهور بشجاعته وصرامته رضي الله عنه وصرعه للأبطال. نعم. والأنزع البطين، هذا من صفاته، الأنزع يعني أنه منحسر شعر رأسه عن النزعتين من جانبي الجبهة، هذا الأنزع، يعني ليس على وجنتيه شعر. البطين أنه عظيم البطن رضي الله عنه، كان له بطن أو يسمى بالبطين. نعم.
وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظامي للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم. وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظامي للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم.
مجدل الأبطال أي مجندل الأبطال، ولكن الناظم قال مجدل من أجل النظم، مجدل الأبطال أي الذي يصرع الأبطال حينما يبارزهم، يصرعهم شجاعته رضي الله عنه. نعم.
مجدل الأبطال ماضي العزم مكرر.
نعم. كان قوي العزيمة، كان قويا في عزيمته رضي الله عنه، شهما شجاعا. نعم.
مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم.
مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل، أي أنه عند الخوف كان مقداما، كان عند الخوف مقداما يفرج الله به للمسلمين في المعارك وملاقات العدو. نعم.
وفي الندى مبدي الهدى مردي العدا.
نعم. وفي
الندى،
وفي الندى يعني العطاء، كان جوادا رضي الله عنه بالإنفاق في سبيل الله. نعم.
وفي الندى مبدي الهدى.
نعم. مبدي الهدى، مبدي الهدى بما أعطاه الله من العلم، فكان من علماء الصحابة الأجلة. نعم.
وفي الندى مبدي الهدى مردي العدا.
مردي العدا مثل مجدل الأبطال، أنه كان يصرع الكفار بسيفه. نعم.
مجل الصدى.
الصدى يعني العطش، أنه كان يروي العطش، يعني عطش الجهل بعلمه، كان يروي عطش الجهل بعلمه رضي الله عنه. نعم.
مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى.
مجل الصدى، نعم.
مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى.
يا ويل من فيه اعتدى، لأن سبه أو تنقصه كما تفعله النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه ويسبونه، وذلك كالخوارج والنواصب. نعم.
فحبه كحبهم حتما وجب.
نعم. ومن
فحبه كحبهم حتما وجب.
وكذلك يعني من الاعتداء في حق علي الغلو، الغلو فيه وتفضيله على الصحابة كما تقوله الشيعة أنه أفضل من أبي بكر وعمر، وأنه الأحق بالخلافة، وأنه وصي رسول الله، وأن الخلافة له، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموه واغتصبوا الخلافة، على قول الشيعة. هذا من العدوان في حق علي رضي الله عنه. فعلي من الخلفاء الراشدين وهو الرابع، خليفة الرابع في الترتيب وفي الفضل رضي الله عنه. نحن لا نجحد فضله وخصاله الطيبة، لكن لا نغلو فيه كما تغلو الشيعة، ولا نجفو في حقه كما جفت الخوارج والنواصب الذين يتنقصونه، بل إن الخوارج كفروه، الخوارج كفروا علي رضي الله عنه. نعم.
فحبه كحبهم حتما وجب.
حب علي رضي الله عنه كحب إخوانه من الخلفاء الراشدين واجب على الأمة، ومحبتهم دين، وبغضهم نفاق وكفر. نعم.
فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو خلا فقد كذب.
ومن تعدى بأن غلا في علي وفضله على غيره كالشيعة، أو ادعى أن الخلافة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذب وخالف إجماع الأمة. ومن أيضا ومن تنقصه وحط من قدره فقد كذب أيضا كالخوارج والنواصب. فالواجب الاعتدال، معرفة الحق بأدلته، وعدم الذهاب مع الأهواء والنزعات الشيطانية، وعدم التقليد الأعمى للفرق الضالة، بل يكون الإنسان على هدى وعلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط ومن غير تفريط في حق الخلفاء الراشدين. نعم.
ومن تعدى أو قلى فقد كذب.
نعم.
وبعد فالأفضل باقي العشرة.
ثم بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، الخلفاء الأربعة والخامس طلحة بن عبيد الله، والرابع الزبير بن العوام، والسابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والثامن والثامن سعد بن أبي وقاص، والتاسع أبو عبيدة ابن الجراح. هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وسعد وسعيد وطلحة والزبير، هؤلاء ثمانية، و نعم عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء عشرة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقال لهم العشرة المبشرون بالجنة، وفيهم الخلفاء الأربعة أولهم. نعم.
وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة.
بعد العشرة أهل بدر، أهل بدر وهم الذين حضروا وقعة بدر، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وقعت عند ماء يقال له بدر، عند ماء يقال له بدر، بين المسلمين والكفار، فأعز الله بها المسلمين وسماها يوم الفرقان، سماها يوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وهي أول غزوة في الإسلام، قتل الله فيها صناديد قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين وضايقوهم في مكة، قتلهم الله في هذه الوقعة، استشهد فيها من الصحابة 14، وقتل فيها من كبار المشركين 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا، وغنم الصحابة ما معهم من السلاح ومن الإبل والخيل، فهي واشتهر ذكرها في الجزيرة وفي الأقطار. عند ذلك خاف المشركون خوفا شديدا، لما كل من سمع بهذه الوقعة وقع في قلبه الخوف من المسلمين، وأعز الله بها الإسلام وأهله وأذل بها الشرك وأهله، فمن حضرها فله فضل على غيره ممن لم يحضرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة.
ثم بعد أهل بدر أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. وكانت في السنة 7 من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا 1400 يريدون العمرة، ما أرادوا قتالا، يريدون العمرة. فلما وصلوا إلى الحديبية وهي ماء قريب من مكة، يقال لها الآن السميسي، على طريق القادم من المدينة قريبة من التنعيم، لما وصل هذا المكان خرج إليه المشركون ليمنعوه من دخول مكة، يمنعوه من دخول مكة ويصدوه عن العمرة. فحصل ما حصل من المفاوضات بينه وبينهم، وانتهى الأمر بالصلح، بصلح الحديبية الذي كان نصرا للإسلام والمسلمين، على أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك السنة، وأن يعتمروا من العام القادم. وجرى بينه وبينهم الصلح على ترك القتال وعلى ترك المضايقة للمسلمين الذين يريدون الهجرة والذين يريدون الإسلام، فحصل الصلح على هذا، فكانت فتحا من الله عز وجل، أزال بها الضيق عن المسلمين الذين يريدون الإسلام والذين يريدون الهجرة، ووضع القتال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدها فتح الله للمسلمين خيبر أرض اليهود وما فيها من النخيل وما المزارع والخيرات الكثيرة، وسماها الله فتحا وأنزل فيها سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. هذه في صلح الحديبية، وقد شقت على المسلمين، شقت على المسلمين لأنهم يريدون أداء العمرة ولا يريدون الذلة بزعمهم، يظنون هذا ذلة للمسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمم على هذا لأن الله أمره بهذا، فكان بهذا الخير الكثير للمسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالذين حضروا هذه البيعة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لهم الجنة ورضي الله عنه. وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل، لما صده المشركون أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم للقتال وإنما قدم للعمرة، فأشيع أن عثمان قتل في مكة، فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وبايعه أصحابه على الموت تحت هذه الشجرة، بايعوه على الموت في سبيل الله. ثم بعد ذلك جاء الصلح الذي صار عزا للإسلام والمسلمين، وإن كان في ظاهره أنه دنيء على المسلمين، لكن صار في الحقيقة عزا للإسلام والمسلمين. نعم.
قالوا باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة.
وقيل إن الأفضل إن الذين شهدوا وقعة أحد أفضل من الذين شهدوا بيعة الرضوان. وأحد في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر، الغزوة المشهورة سميت غزوة أحد لأنها وقعت عند جبل أحد شمال شرق المدينة، وحصل فيها ما حصل، وأنزل الله فيها آيات كثيرة من سورة آل عمران، يزيد على 60 آية في سورة آل عمران في وقعة أحد وما جرى فيها. فبعض العلماء يرى أن من حضرها أفضل ممن حضر بيعة الرضوان، والصحيح الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن الله نوه بشأنها فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها إلى آخر السورة. نعم.
وعائشة في العلم مع خديجة في السبق تفهم نكتة النتيجة.
نعم. ومن أفضل الصحابة أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن من أفضل الصحابة رضي الله عنهن، لأنهن أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهن الله له في الدنيا والآخرة، فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، وفضلهن معروف، وهن يتفاضلن فيما بينهن. والخلاف وقع أيهما أفضل، خديجة الزوجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أولاده التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما بعث صلى الله عليه وسلم آزرته وأيدته وآمنت به، فهي أول من آمن من النساء وآزرت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تسري عنه وتقوي من عزمه، ولما جاءها يرتجف من الخوف لما نزل عليه الوحي لأول مرة ما اعتاد هذا الشيء، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا سيكرمه، وأن هذا الذي أتاه كرامة له عليه الصلاة والسلام، فكان كما توقعت رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض في بيتها، فمرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجرها، مات ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، فهذا يدل على فضلها. وأيضا هي عالمة النساء، عائشة هي عالمة النساء، روت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وعلمت من الأحكام والفقه الشيء الكثير، فهي فقيهة النساء، وكان الصحابة يرجعون إليها في رواية الحديث والفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، والصحيح أن لكل منهما فضائل ليست عند الأخرى، فخديجة لها فضيلة السبق إلى الإسلام ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أم أكثر أولاده، وعائشة رضي الله عنها لها فضيلة العلم والفقه والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حظيت بمحبته صلى الله عليه وسلم لها، وأنه توفي في بيتها وفي حجرها بين شحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وعائشة في العلم مع خديجة في السبق تفهم نكتة النتيجة.
نعم. وعائشة في العلم، شوف هذه مزية عائشة العلم.
وعائشة في العلم مع خديجة في السبق،
السبق وفضل خديجة السبق، لأنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأول أزواجه. نعم.
وعائشة في العلم مع خديجة في السبق تفهم نكتة النتيجة.
افهم نكتة النتيجة يعني التفضيل، سبب التفضيل لكل منهما، كل واحدة لها فضيلة ليست عند الأخرى. نعم.
فصل في فضل الصحابة جملة.
نعم.
وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة.
يكفي نقل عند هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في الشرع الحنيف دليل على تحديد أسماء أولي العزم من الرسل؟
نعم.
يقول سلمك الله: هل ورد في الشرع الحنيف دليل على تحديد أسماء أولي العزم من الرسل؟
نعم، ورد في القرآن تسمية 18 منهم، كما في سورة الأنعام، في قوله سبحانه وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجي المحسنين وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلهم فضلنا على العالمين. هؤلاء سماهم الله في هذه الآيات. وفي سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب ويونس. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب ويونس وموسى وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فسمى الله جل وعلا في القرآن جملة منهم فنؤمن بهم بأسمائهم، وأما من لم يسمه الله فنؤمن بهم جملة ولو لم نعرف أسماءهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم.
يسأل عن أسماء أولي العزم من الرسل.
أسماء أولي العزم كما سبق هم المذكورون في سورة الأحزاب، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء خمسة. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء خمسة هم أولو العزم. وقيل إن أولو العزم كل الرسل كل الرسل يقال لهم أولو العزم، لكن المشهور الأول أنهم هم الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام أو تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهل نومه ينقض وضوءه؟
نعم، الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قيام الليل والوتر كان يضطجع، وأحيانا ينام وينفخ يعني النوم، ثم يقوم ويصلي الفجر بلا وضوء. فسئل عن ذلك فقال: تنام عيناي، أو سألته عائشة فيما أظن فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، المراد بالخلفاء الراشدين في أعيانهم
الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الخلفاء الراشدين. نعم. قيل إن خلافة الحسن مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين حسن بن علي، وقيل إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الخليفة الخامس، ولكن المشهور أنهم الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضل.
خلافة الحسن رضي الله عنه مكملة وليست مستقلة، مكملة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك بعض الناس يتكلمون فيما جرى بين الصحابة لا سيما وثمة أشرطة وكتب رائجة عند الناس فيما حصل بين الصحابة من الخلاف لا سيما فيما بين علي ومعاوية وعائشة، ما توجيهكم من حالة هذا؟
هذا من الشقاوة. إذا رأيت الذي يتكلم في الصحابة أو ينشر ما حصل بينهم فهذا من شقاوته، لأننا نهينا عن أن نتنقص الصحابة أو ندخل فيما شجر بينهم. هم مجتهدون فيما حصل، هم مجتهدون، فمنهم المصيب وله أجران، ومنهم المخطي وله أجر واحد، والخطأ مغفور، ولهم من الفضائل ما يغمر ما قد يحصل من بعضهم من خطأ، لهم من الفضائل العظيمة ما قد يغمر ما يحصل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، وأن نعتذر لهم ونترضى عنهم ونترحم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول العلماء: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فهذا الذي يبحث فيما جرى بين الصحابة ويصوب ويخطي هذا شقي والعياذ بالله، ومتدخل بشيء لا يعنيه، وحري أن يزيغ ويضل والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه هل يسمون بالشيعة أم بالرافضة،
الغلو لا يجوز لا في حب علي ولا غيره، الغلو لا يجوز، وإنما المقصود الاعتدال بين الإفراط والتفريط. والذين يقولون إن علي هو الحق هو الأحق بالخلافة وأنه وصي رسول الله، هؤلاء هم الشيعة، هؤلاء هم الشيعة، ويسمون بالرافضة، هذا خاص بالجعفرية، يسمون الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما ومدحهما، فقالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام رجل شقي يطعن في الصحابة ويقول إن الصحابة هم الذين أسلموا قبل الفتح، أما من أسلم بعد الفتح فليس بصحابي، فهل تعريفه صحيح؟
هذا كلام باطل، وهذا شقي ملحد والعياذ بالله، يريد أن يغير عقائد المسلمين، تكلم في العقيدة وتكلم على الأئمة وسب الإمام أحمد وغيره، ما هو بس على الصحابة، هذا حاقد على الإسلام كله، ويريد أن يشكك المسلمين في دينه، ويريد أن يروج الزندقة والإلحاد، فهذا يجب أن يحذر وأن يبتعد عنه. وقد تولى الرد عليه جماعة من العلماء والحمد لله، وأبطلوا كيدا ودحضوا شبهاته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل بقية العشرة يجوز تقديم أحدهم على الآخر في الفضل؟
هم كما سمعتم خلفاء الراشدون أولئك بالترتيب في الفضيلة والخلافة، هؤلاء على الترتيب في الفضيلة والخلافة، أما الستة الباقون